الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: المسألة الثامنة، دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه. قال: ويسن أن يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحد له فيه، أن يعمق يكون عميقا حتى لا تصل إليه الهوام والسباع، لا تصل إليه السباع فتنبش قبره، ويوسع حتى لا يكون ضيق عليه، وأيضا يدفن في القبر من غير تعب ومشقة، وأن يلحد له فيه، وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة، يعني تكون اللحد في طرف القبر إلى جهة القبلة، فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق. كيف يتعذر؟ يتعذر إذا كانت الأرض رخوة، إذا كانت رخوة فإن لا تتماسك، فحينئذ ينتقل إلى الشق. قال: فلا بأس بالشق، وهو أن يحفر للميت أو يحفر للميت في وسط القبر، يعني يحفر القبر ثم في الوسط يحفر حفرة على قدر الميت، هذا يسمى الشق. قال: لكن اللحد أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، والشق لغيرنا، أخرجه الترمذي وصححه شيخ الألباني رحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لحد له في قبره. قال: ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. فيوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة. ويستحب أن يدخل الميت في قبره من عند رجليه، من جهة رجلي القبر، ثم يدخل رأسه فيسل سلا. ها، الآن هذا القبر، هذا القبر، فيؤتى بالميت ويوضع في هذا الموضع رأسه عند طرف القبر الأيمن، جهة الأيمن، هذا القبر، هذا الجهة اليمنى، يوضع الجنازة في هذا الجانب، فيكون رأسه في طرف القبر الأيمن، ثم يدخل فيكون أين موضع القدمين؟ جهة اليمنى، فيسل من هذه الجهة، يدخل من جهة الرجلين، يعني رجلي في القبر، هذا معنى يسل سلا من جهة رجلي القبر، هذا يعني المستحب. وإن وضع يعني كاملا كما هو ما يفعله الناس اليوم أو أكثرهم، توضع مثلا هذا القبر، توضع بالجنازة فتوضع على جانب القبر، ثم يخرج الميت ويدخل إلى القبر، هذا جائز، لكن الأفضل أن يدخل من جهة رجلي القبر. ويستحب أن يقال عند إدخاله: بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله، كما رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر. قال: وتسد فتحة اللحد باللبن والطين ثم يهال عليه التراب. تسد فتحة اللحد، يعني بعض أن يوضع الميت في لحده، يؤتى باللبن باللبن وهي الطوم من الطين، كان هذا يستعمل قديما، أما الآن في الحديث تفعل الصبة، تفعل الطوب من الاسمنت فتوضع على اللحد ويغطى بها موضع الميت. في السابق كان يوضع اللبن ثم الطين يسد بها بقية الفتحات التي تكون بين اللبن، ثم يهال عليه التراب. ويستحب الحث على التراب ثلاثا، يعني يشارك الإنسان في الدفن، وأقل شيء أن يحث ثلاث حثيات كما ورد عند ابن ماجه، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه. قال: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، أي على هيئة السنام، يعني هكذا على هيئة السنام، فيستحب أن يكون القبر على هذه الهيئة. قال: لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، كما في البخاري من حديث سفيان التمار أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عمر مسنما، مع جواز التسطيح أن يكون مسطح، يعني مستوي على حالة واحدة من غير تسنيم، لكن المستحب أن يكون مسنما. قال: ليعلم أنه قبر فلا يهان، يعني يكون مسنم حتى يعرف أن هذا قبر فلا يهان، يعني يوطأ بالأقدام أو يجلس عليه. قال: ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته، توضع أحجار في أطراف القبر حتى يعرف أن هذا قبر فلا يهان. وليس هناك فرق بين الرجل والمرأة، يعني البعض يجعل للرجل مثلا حجرين وللمرأة ثلاثة أحجار أو العكس، هذا ليس عليه دليل، المقصود من هذه الأحجار هو معرفة أن هذا قبر حتى لا يهان، سواء وضعت الأحجار في طرفي القبر أو في حولين القبر، المقصود أنه يعرف أن هذا قبر. قال: ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها، كما يكره الكتابة عليها إلا بقدر الحاجة للإعلام. لحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وحيث رواه مسلم. زاد الترمذي: وأن يكتب عليها. الجص مادة بيضاء غليظة تستعمل في البناء، توضع أو يفعلها البعض في القبور، يرفع القبر ثم يجعل له هذا الجص، هذا لا يجوز. وهكذا البناء على القبر، يبني القبر بالأحجار أو هذا لا يجوز، لأن هذا ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك، فلهذا نهى عنه الشرع. وهكذا أيضا نهى عن القعود عليه، لأن فيه امتهان لصاحب القبر، فلا يجوز القعود على القبر ولا الجلوس ولا المشي فوقها ولا المشي بينها بالنعال أو فوقها بالنعال ولا بينها بالنعال، كل ذلك نهى عنه الشرع. هذا الكتابة كذلك عليها، قال: وأن يكتب عليها. قال: ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، وهذا مما يغتر به الجهال ويتعلقون به، لما يرى القبر مبني ومجصص وبعضهم ربما يفرشه ويغطيه بالأنواع من القماش، فيغتر الجاهل يرى أن يقول هذا ولي من أولياء الله، فربما يدعوه ويستغيث به كما هو الحاصل عند المتصوفة وعباد القبور، فيغتر كثير من الجهال لما يرى صورة القبر على هذه الصورة وهذه الهيئة، فكان ذلك ذريعة للوقوع في الشرك والتعلق بأصحابها. قال: ويحرم أيضا إسراج القبور أي إضاءتها لما فيه من التشبه بالكفار وإضاعة المال. التشبه بالكفار المجوس الذين يعظمون النار ويعبدونها، وقد نهينا عن التشبه بهم، وأيضا هو ذريعة للشرك وفيه إضاعة للمال بغير فائدة، وهذه من سنن اليهود والنصارى. قال: وبناء المساجد عليها والصلاة عندها أو إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بناء المساجد عليها لا يجوز أن يبنى المسجد على القبر، فلا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. المسجد يكون له موضع خاص بعيد من القبور، والقبور لها موضع خاص بها، فلا يجوز بناء المساجد على القبور، كما أنه لا يجوز دفن الموتى في المساجد. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، فإذا وجد مسجد وقبر فينظر أيهما أقدم، فإن كان المسجد أقدم نبش القبر وأخرج ودفن في مقابر المسلمين، وإن كان القبر أقدم هدم المسجد، هدم المسجد لأنه بني على مقبرة. والصلاة عندها أو إليها أي لا يجوز الصلاة عند القبور أو إلى القبور، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولو كان يصلي لله، لو كان أصلي لله في هذا الموضع، نقول لا يجوز، لا يجوز الصلاة عند القبور، لأنها ذريعة إلى عبادتها. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والحديث في الصحيحين. الله عز وجل لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كيف اتخذوها مساجد؟ بالصلاة عندها وعبادة الله سبحانه وتعالى عندها، ليس بمجرد بناء المسجد. ما يشترط أن يبنى المسجد عند القبر أو على القبر حتى يكون اتخذ مسجدا، بل فعل العبادة عندها من اتخاذها مساجد. إذا دعي الله عندها أو صلي عندها ولو كان ذلك لله فهذا من اتخاذها مساجد، ولا يجوز، لا يجوز ذلك. وفي حديث أم سلمة عائشة لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من تصاوير، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. ورحم الله الحافظ حكمي رحمه الله إذ يقول: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، لا يجوز أن يزاد القبر فوق الشبر، يعني هذا الشبر هو الزائد الذي يأخذه محل الميت، فيزاد فوق القبر ليكون علامة على القبر. أما أن يبنى عليه ويجصص وأن يوقد، هذا كله من فعل اليهود والنصارى. قال: وتحريم إهانتها بالمشي عليها أو وطئها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوطي على القبور. حديث أبي هريرة في مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة يعني من نار فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده يعني تحرقه خير له يعني أهون من أن يجلس على قبر. يجلس على الجمرة فتحرقه أهون عليه وخير له من أن يجلس على القبر. معنى هذا أن جلوسه على القبر محرم، محرم لا يجوز. وهكذا نهي عليه الصلاة والسلام عن الوطء على القبور كما في السنن. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بين القبور فقال: يا صاحب السبتتين ألقي سبتتيك فقد آذيت. السبت يعني نوع من النعال السبتية، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع عليه. إذا كان المشي بين القبور بالنعال لا يجوز، فكذلك الوطء عليها وأن يدوسها بقدميه لا يجوز. قال: ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والحديث رواه أبو داود وغيره صححه جماعة من أهل العلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا يقال بعد الفراغ من دفن الميت، يدعى له بالمغفرة ويسأل له الثبات، تسأل الله عز وجل أن يثبته، اللهم اغفر له وارحم، اللهم ثبته بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء في حديث البراء أن ذلك بسؤال العبد في قبره، فالمسلم يسأل لأخيه الثبات عند فراغ من دفنه. قال: وأما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكرة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قراءة القرآن أو الفاتحة، الفاتحة أو شيء من القرآن لا يجوز عند القبر، فهذه بدعة منكرة لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في ذلك حديث ضعيف لا يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف قبور؟ يعني لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. هذا معنى أن القبر ما يصلى فيه ولا يقرأ فيه قرآن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسلم بيته كالمقبرة، محروم من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. قراءة القرآن في القبر أو عند القبر بدعة. كذلك أيضا التلقين، تلقين الميت، إذا جاءك الملكان يسألانك فقل فقال لك كذا فقل لهما كذا، هذا أيضا بدعة ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، هو أيضا من البدع المنكرة. إنما الثابت بعد الفراغ من الدفن أن يسأل، يستغفر له ويسأل له الثبات، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.